الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الأعراف. التنوير من المفاهيم التي أخذت مساحتها في العالم الغربي، وتلقفته أفراد ومجاميع في المجتمع الشرقي، وبين المجمع الأول والثاني مفارقة، ينبغي أن نقف على بعض جوانبها. في الحديث عن مولى المتقين أمير المؤمنين علي عليه السلام كما في نهجه يقول: فإنما البصير من سمع فتفكر، ونظر فأبصر، وانتفع بالعبر، ثم سلك جددا واضحا يتجنب فيه الصرعة في المهاوي. مدرسة التنوير وواقع الأمة. هل صحيح أن التنوير مفهوم غربي، أم هي بضاعتنا ردت إلينا؟ البعض منا ربما يتحسس من هيئة المفردة، ولكن سرعان ما يتخلى عن تلك الحالة من التحسس، وأحيانا يزاوج بين مادة الكلمة أو المفردة وهيئتها، ويستفحل أو تستفحل تلك الحالة من الحساسية عنده حتى يتخلص من وطأتها، يحتاج إلى الشيء الكثير من بذل الجهد وإسقاط الأغلال التي ربما تكون قد كبلته ردحا من الزمن. لذلك السؤال: هل التنوير مفهوم غربي بامتياز، تكونا تولدا نشأة وتفرعا، أم أن هذا المفهوم هو مفهوم إسلامي بامتياز أصل له القرآن وسافرت به بعيدا السنة المطهرة كما عن الحبيب المصطفى محمد. ربما يقول البعض هو مفهوم غربي وبامتياز، لأن أول من أسس له وأخذ بأبعاده هم أعلام الغرب بعد النهوض من كبوة القرون الوسطى، ويسوقون على ذلك جمعا من الأدلة أرى في استعراضها ضياعا للوقت لا طائل من ورائه، لأنها لا تصمد أمام نقد أبدا. وربما تعصب آخرون أن التنوير هو مفهوم إسلامي وبامتياز، وهنا لا بد من تأسيس هذا المدعى على أساس من قواعد صلبة وأصول ثابتة. نحن عندما نريد أن نؤصل لشيء ونقعد له لابد وأن نجنح صوب الدليل، والدليل بالضرورة الذي نجنح له لابد وأن يكون لديه القدرة في تثبيت ما هو المدعى. الجواب أن المفهوم التنويري هو مفهوم إسلامي وبامتياز، غاية ما في الأمر أن المسلمين ابتعدوا عن هذا المفهوم كثيرا حتى بات في أدراج النسيان، بحيث ولد هذه الحالة من التحسس عندما يرفع جمع من شبابنا ورواد النهضة في القرنين الأخيرين لواءه على أنهم خرجوا أو مرقوا من الدين. المفهوم أوضح من الشمس في رابعة النهار إذا ما أرجعنا المفردة إلى منشئها. صحيح الإسلام لم يستخدم هذه المفردة مادة وهيئة، ألا وهي التنوير، ولكنه استخدم مفردة أكثر منها ثباتا واستقرارا واستهلاكا أيضا، وربما ندعي ومرونة، ألا وهي مفردة البصيرة. البصيرة التبصر الاستبصار، دعا القرآن إليها في كثير من المواطن. أفلا يبصرون، كم جاءت هذه المفردة في القرآن لتؤصل وتقعد لهذا المفهوم الطيب. إذن الإسلام يتعامل مع التنوير على أنه بصيرة، وأن المتنور بصير. المفردات المصطلحات لا مجال للتشاح فيها، لأنها بالنتيجة ما دامت تدلل أو توصل إلى هدف فهي المرادة والمبتغات، لأن اللغوي عندما يضع المفردة بالإزاء بإزاء معنى يريد منها التدليل على ذلك المعنى بحيث يحصل حصول حضور ذهني. مثال: عندما يأتي مؤسس اللغة الأول ويقول أنا أريد أن أستحضر البحر بكل كينونته أمام المتلقي، ولكن يتعذر علي أن أحضر البحر إلى مجلس هذا الإنسان المتلقي، فلا بد من مشير ناقل لتلك الحيثية إلى عالم الذهن. فيأتي بكلمة بحر ويحدث حالة من القرن الأكيد بينها وبين ذلك المضمون الذي هو في الواقع البحر، مع الاستمرار مستفادا من القرينة أو مع إسقاطها أيضا مع كثرة الاستعمال لللفظ فيما وضع له، يترتب على ذلك حضور لتلك الكينونة في عالم الذهن، بحيث عندما يقال بحر وإن لم تكن في سياق كلام يحضر ذلك المعنى المتبادر الأول. في مسألة البصيرة أيضا الكلام عين الكلام، لكن التقلبات التي طرأت على واقع الأمة أسقطتها في الكثير من محطات الانتظار وأحيانا محطات التشليح. اليوم نحن نتعارف على أن محطات التشليح هي ما تكون نتيجة للانتهاء من الاستفادة من آلة نستفيد منها، السيارة مثلا. ما تعرضت له الأمة في جانب التشليح المعنوي أكثر خطورا منه في الجانب المادي. غاية ما في الأمر، ما عندنا مجاميع تشليح لأفكار من انحرف بهم المسار. نعم هنالك محطات كثيرة للتشليح المادي، نفايات السيارات، نفايات، حال أن النفايات المعنوية ليست أقل كما ولا كيفا من نظيرتها المادية. إذن القرآن يؤسس لهذا المعنى، معنى البصيرة، والبصيرة كانت حاضرة عند الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين اقتربوا من مناجم التبصير. ما هي مناجم التبصير؟ مناجم التبصير عبارة عن مجموعة من الآيات المحكمة التي نزل بها الأمين جبرائيل على قلب النبي محمد تحمل لفظ البصيرة. في السنة المطهرة الروايات أيضا من الكثرة بمكان، وفي نهج البلاغة سيل عارم في هذا الاتجاه. الإمام علي عليه السلام يقول: نظر البصير لا يجدي إذا عميت البصيرة. أحيانا تشوف الواحد ممن يشهد على الهلال لقوة وحدة بصره، قوة ناظرة قادرة على تشخيص الهلال وإن كان متناهيا في الضعف، ولكن عندما يقترب من مفهوم ما، من قضية ما، تغيب البصيرة لأنها لم تؤسس على أساس محكم فيقع في الإشكالية ويحصل الالتباس. هذا مؤدى النص من الإمام علي عليه السلام، والشواهد على ذلك أكثر من أن تعد وتحصى. إذن القرآن الكريم يرشد إلى هذا المعنى، أن التنوير وهو البصيرة في مفهومه الأول بهذا المعنى بناء على تأسيس القرآن، وبمقدوركم أن تسبروا الآيات التي تشتمل على مفردة بصيرة وبصير. وأما في السنة المطهرة فكما قلت لكم وهو المنجم الثاني. فالإنسان المتنور هو الإنسان البصير، لذلك لا ينبغي أن نتحسس عندما يقال لجماعة من رجال الدين أنهم من المتنورين، أو يقال عن نخبة من شبابنا الطيب المثقف أنه متنور، لأن خلاف التنور العمى والضلال والعياذ بالله. لذلك يفترض أن يكون كل من ينتمي إلى الإسلام متنورا، وإذا ما أريد له أن يضاف إلى خارج حدود هذا المفهوم عليه أن يضع علامة استفهام. لكن مع شديد الأسف قلبت المفاهيم، أصبح الإنسان المسلم المتنور يخاف من معطيات هذه المفردة، حال أن الإنسان الذي يحارب هذه المفردة تثنى له الوسادة ويوصف بالقداسة، حال أن القداسة والتقدس على نحوين، قداسة بنيت على أسس محكمة كما هو الحال لمن عاش النبي واقعا أو سار على نهجه من التابعين أو سار على هديهم إلى قيام يوم الدين، فهؤلاء في هذا الاتجاه. جماعة أخرى لا عاشوا التقدس كحالة من التصوف، وأي تصوف أيضا، التصوف إذا ما قرأناه قراءة صحيحة ربما يكون له أصل ومحتد إسلامي، لكن انحرف به أربابه إلى طرق معوجة، ووصلوا في بعض الأحيان به إلى طرق مسدودة، لذلك ضاعوا وضيعوا وظلوا وأضلوا. هذا الإنسان البصير هل يفترض أن يكون فقط وفقط هو رجل الدين البصير؟ أما أحد الأمة فهم خارج دائرة البصر والبصيرة، أم أنه أيضا البصير لا بد وأن يتربى في واقع أو يتحرك في واقع ثقافي حداثي بعيدا عن دائرة الدين والالتزام؟ ده مسار ثاني. أم يمكن أن يكون رجل الدين بما هو رجل دين وملتزم أيضا يكون إنسان متنور؟ نحن عندما نسبر الواقع في الخارج نجد أن المتنورين في واقع الأمة لهم حضورهم، وهم ليسوا من رجال الدين، حال أنهم أخذوا بمفاهيم الإسلام إلى درجة على أساس منها بنوا قابلية تطويع الكثير من الأحكام في صالح واقع الحال الذي نعيشه، لذلك تأثر بها حتى بعض المستنبطين للأحكام الشرعية وأخذوا بأسبابها، وسوف أأتي للتدليل على هذا المدعى في موطنه إن شاء الله. جماعة رجال الدين كغيرهم يتأثرون ويؤثرون، والثقافة محيط عام يتأثر به من اقترب منه، وقد لا يتأثر به من يكون في منأى، وربما أيضا وقع تحت طائلة تأثيره. الرجل الآحادي في الأمة، الرجل العادي كما يعبر عنه العام بين معقوفتين لا أرتضيها، أيضا هم من المتنورين، بل أحيانا يكون في درجة أكثر أو أكثر رفعة من غيرهم، وإن اتصفوا بصفة رجال الدين في مساحة الثقافة والتنوير، هذا ممكن. فبالنتيجة يمكن أن يكون من رجال الدين هو رجل دين فقيه مرجع متنور، وقد يكون إنسان لا علاقة له بالحوزة العلمية وإنسان متنور وقادر على التغيير، وقد يكون هذا الإنسان بينهما ويمكن أن يحدث تغيير. ما هي الأركان التي بنيت عليها حركة التنوير في وسط الأمة؟ بعبارة أخرى، هل هنالك ثمة مبررات للحراك في سبيل إحداث حركة تنوير في وسط الأمة أو لا مستوجب لذلك؟ لماذا لا نبقي المياه راكدة ولماذا لا نتعاطى النصوص التي لا تحرك واقعا؟ الأمر الأول الذي بني عليه أساس التنوير هو إلغاء العصبية الدينية في قبالة الحقيقة المطلقة، وهذا أساس إذا ما تم لا إشكال أن له أثره في حركة الأمة الفكرية وتقدمها. العصبية للدين مطلوبة، ولكن العصبية التي تبنى على أساس الدين، أما العصبية التي تبنى على أساس الهوى والرغبة والتوجه هذه لا يمكن أن ننسبها للدين، وإن حملت الدين شعارا لا، كما هو الحال اليوم يساق كثير من الناس كقطعان الغنم تحت شعارات لا يفقهون ما تدلل عليه، وربما أدعي أكثر من ذلك أن حتى حملة تلك الشعارات في المعظم لا يفقهون ما هو فوقهم، كما هو معطل الآية الكريمة التي استفتحت بها، هذا موجود. الأمر الثاني وهو أمر مهم، البحث في جدلية إيجاد أو بناء السلطة على أساس من معطيات العقل. قلت لكم في السابق السلطة ليس فقط هي سلطة الحاكم كملك ورئيس وأمير وإلى ما إلى، السلطة أحيانا قد تكون أكثر خطرا من السلطة الدنيوية، ألا وهي سلطة الدين، عندما لا توضع السلطة في موضعها ولا تجير في صالح ما أرادت السماء أن تكون لها أو تقوم بها. مثال ذلك في العالم الغربي، عندما أرادوا أن يطرحوا مفهوم التنوير التفتوا إلى ما حولهم، وجدوا أن السلطة الدينية المتمثلة في الكنيسة، أرباب الكنيسة، أشد خطرا عليهم في استئصال الإنسان واستباحة كرامته من السلطة القائمة في إجراء القوانين الوضعية بطبيعة الحال. لذلك ما مسألة محاكم التفتيش التي ذهب ضحيتها الكثير الكثير من الأبرياء من أتباع الكنائس إلا دليل بسيط على ما كان الإنسان في الغرب يمتهن وبواسطة الدين. هؤلاء تحركوا بناء على أنهم يبحثون عن جدلية مهمة وهي التوأم بين الأول والثاني، ليخلصوا إلى نتيجة أن النخبة التي نذرت نفسها بعد أن تصل إلى مقام التسليم بالحقيقة المطلقة خارج حدود العصبية من جهة، واصطفاء ما يمكن أن يصطفى ويقدم على رأس الأمة، لكنها مع شديد الأسف سرعان ما تعثرت وذهبت أدراج رياح ودخلت في دائرة الترف الفكري. التنوير في الغرب له رحم واسع اشتمل على مجموعة من الموارد التي أججت فيه حالة من الرغبة الجادة في الانقلاب على الواقع المرير. أولا الموروث التاريخي المتراكم بغثه وثمينه على فرض وجود الثاني، هذا كان موجود في العالم الغربي، حتى سير الأنبياء والرسل تم تشويهها والعبث فيها، فهؤلاء لم يقبلوا، هؤلاء الطليعة طبعا من المتنورين الذين أرادوا لأنفسهم أن يقفوا في الصف الأول من حركة التنوير في وسط الأمة الإنسانية بطبيعة الحال، وجدوا أن هذا الركام التاريخي يعيق حركتهم فحاولوا أن يقتربوا منه شيئا فشيئا ليذللوا الكثير من صعابه. طبيعة الحال هذا كلام أنا أقوله، أما هم دفعوا أرواحهم ثمنا لذلك. الأمر الثاني، التحولات السياسية الصاخبة التي اجتاحت أطراف أوروبا من حول المركز، كانت طبعا روما وقتئذ. هذا الصراع السياسي لابد أن يدفع ضرائب. أحيانا الحاكم يكون أول من يدفع الضريبة، أحيانا الحاكم لشدة سطوته وجبروته يجعل من الأمة قرابين، فتذهب الأمة أدراج رياح. ذلك الذي دخل إلى الكوفة وجدهم يشقون قناة من المسجد الجامع إلى نهر الفرات، فسأل كيف يصعد الماء من المنحدر إلى أعلاه، استغرب، ما هي إلا أيام يسيرة وإذا به عند مبتدئ تلك القناة التي شقوها، وإذا بالقناة يسيل فيها الدم من الأبرياء، لا على شيء إلا لأنهم يحملون التنوير، لأنهم أصحاب بصيرة، لأنهم يعيشون المعتقد الحق وهي الحقيقة المطلقة المتمثلة في محمد وآل محمد. ثم الصراع الاجتماعي الخطير الذي كان في تلك الفترة، أيضا كانت أوروبا بمثابة قوميات وعروق، فكانوا يتصارعون فيما بينهم. في الفترة الأخيرة اتحدوا ليطفئوا كلمة الحق، وإلا ما اتحد الكفر في يوم من الأيام. لكن على الإيمان الأحزاب، وما أدراكم ما الأحزاب؟ اليوم نفس المسير، شكوا قضية إسلامية يجتمعون عليها، لكن لو تركوا وشأنهم والتفت المسلمون إلى واقعهم لانشغلوا بأنفسهم أولئك، لكن نحن أعطيناهم المساحة الكافية ليتفرج ويحرك دما هنا وهنا. بعدها جاءت حالة من التحفز للتنوير، فتحرك أولئك وصلوا إلى ما وصلوا إليه. التنوير الثقافي لا إشكال أن له جاذبيته في وسط الشباب إن لم يكن في جميع الأوساط الاجتماعية يأنسون بالتنوير. لذلك كمثال بسيط، في الزمن السابق عندما تقرأ الرواية على علاتها يتقبلها المجتمع، بل قد يحارب من يضع علامة استفهام على واحدة من مفرداتها، بينما اليوم بفضل ما وصل إليه شبابنا من حالة الثقافة والوعي والتنوير باتوا لا يقبلون كل البضائع المطروحة من أي سوق تم استيرادها، تحمل ماركة مسجلة أو لا تحمل ماركة مسجلة أبدا. وهذا مغنم، ومغنم كبير، هذه نعمة كبرى علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، أننا تحركنا من موضع وتموضعنا في موضع آخر. هذه الحالة من التنوير تحتاج إلى رمزية كي يلتف الناس حولها، كما أن الله بعث في الأمة في الإنسانية أنبياء ورسل وأردفهم بالأوصياء والأولياء، استتم مسيرتهم بالعلماء، والعلماء كما أؤكد عليها كثيرا الألف واللام للاستغراق، نعم ربما يشغل رجل الدين الصف الأول، ولكن لا يعني أن من يحمل علما في جوانب أخرى لا يكون عالما. هو عالم وينبغي أن يقدر ويحترم. علينا أن نحترم جميع الذوات التي تحمل فكرا، ثقافة، أدبا، وعيا، شهادة عليا. علينا أن نمنحهم الفرصة ونعطيهم حقهم من التقدير والاحترام. هؤلاء على عواتقهم ينهض المجتمع في حركة التنوير ويشق طريقه نحو الهدف. نحن لسنا نعيش قبل قرن من الزمن، نحن أبناء اليوم بكل توقده، بكل اقتداره، وبكل طموحه. فعلينا ألا نخمد لهب هذه الأبعاد الثلاثة. النماذج الرائدة في وسط الحوزة العلمية كان الإمام السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، علامة وسمة بارزة مفردة تحفظ ولا يقاس عليها. الإمام الشهيد الصادر قدس سره الشريف هو إمام التنوير في وسط الحوزة الخاص، وكذلك أفراد الأمة من حوله. وإذا أردت أن تحدث مفارقة وتضع يدك على نقطة السبب في المفارقة، فما عليك إلا أن تنحو في استقراء وإن كان ناقصا حول الكوكب الذين التفوا حول هذا الرمز والذين تنثروا أو تناثروا هنا وهناك. سوف تجد أن الطليعة من رجال الدين والذين أسس لهم الشيخ المظفر المجدد قدس سره الشريف في حاضنة الحوزة العلمية في النجف الأشرف هم الذين التفوا حول هذا المحور وهذا الرمز. في جامعة بغداد، وهي أم الجامعات في العراق وقتئذ، وفيها صراع التيارات الفكرية بما فيها الأفكار الإلحادية، استطاع الإمام الشهيد الصدر أن ينفذ في أعماق أروقة تلك الجامعة من خلال شذرات غرسها في ذلك الواقع، فأحدثوا تغييرا التفوا حول إمامهم الشهيد الصدر. الشهيد الصدر كان متنورا في عبادته، ولم يكن إنسانا سلوكيا انطوائيا على ذاته. بعض أحد يتصور أن العبادة تسبيح وتهليل وقيام وقعود وركوع وسجود وكثرة حج وكثرة زيارة وتلاوة قرآن وهذه العبادة. حتى بالمناسبة أذكر شيء بسيط من باب المثال. اليوم تشوف تسابق عجيب غريب للذهاب لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. لا أشكال أن الأجر موجود وأنه أمر عبادي وفيه ثواب عظيم. خلصنا؟ خلصنا؟ لكن خل نسأل أسئلة بسيطة جدا بسيطة في منتهى البساطة. هل مبلغنا من الدين أن نعقد الأمتعة لزيارة الأضرحة فقط وفقط؟ هذا هو الدين؟ الدين عبارة عن منظومة متكاملة. إذا كانت الزيارة للإمام الحسين عليه السلام تدفعه للخروج من غائلة التخلي عن الالتزام بالقيام بالضوابط الشرعية، هي زيارة فاعلة ومطلوبة. أما إذا كان هذا الإنسان يعرف أن ذمة حق شرعي تعلق بذمته، يعلم قطعا جزما، يقول بروح بزور الحسين. هسه الحد يزعل بعد على يطلع لي خفطر تيار المدرج يسمونه هالأيام. الحج الحج ليش رفعت بعدها الناس هالأيام؟ سبحان الله، هم من قلب الأمور غير. انزين بيروح للحاج يا آخر، منين بيروح للحاج؟ الحملة دار يقول له أعطيك نصها، إن شاء الله من أرجع أرجع لك النص الثاني. وهذا مثل الطلاق البائن، ده موجود مثل الطلاق البائن. يجي تسلف من عندك، بروح زيارة الإمام الحسين، أنت من كسر خاطرك عودنا على الزيارة، أي تعطيه أنت حين رايح يزور الإمام الحسين، لو تتقطع رجولك وانت تراجع الشرطة، وستين خاتم من المحكمة الكبرى، مو محكمتنا ذي اللي بعد، زين تبي تطلع ريال منه؟ ما يمكن. بيزور الحسين، صلاة الصبح امرته تقول من تزوجنا ما يوم شفت صلى صلاة الصبح. أهل البيت طيب، طهر، صفاء، نقاء، كمال. تريد تدلف من مساحتهم، رتب الأوراق، رتب الأوراق، شوف النتيجة لوين توصل. الإمام الشهيد الصدر كان متنورا في مساحة الفقه، لم يكن فقيها جامدا كما كان الكثير 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 من فقهائنا في الماضي والحاضر. والله بيكتبوا في النت، في الواتساب، يشتكوا عند المرجعية، مش بيسووا، بس هذا الواقع، هذا الواقع. الإمام الشهيد الصدر كتب الفتاوى الواضحة، رسالة عملية. شو يقول لذاك؟ يقول أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجالس. هذه أثارنا تدل علينا. التنوير العقدي اليوم قاعدين نباع ونشترى في سوق النخاسين، تدرون؟ الإمام الشهيد الصدر عندما قرب لعلاج إشكال عقدي اقترب بمسمى الفقيه البصير، الفقيه المتنور. شوف مسألة فدك شلون عالجها السيد الإمام الشهيد الصدر. ولما عجز الكثير ممن حاول أن يقترب من المفردة إيش مسك؟ قال إيه هو الكتاب جيد، لكن يبدو يشم، يشم من رائحة تسنن سيد محمد باقر الصدر. هذا هي. لذلك اليوم النت اللي قاعدين يتحركون وتشوفون ضد بعض الأعلام، هو هذا منشأ هالتحجر، التخلف، العمى، الجهل اللي ضد البصر والبصيرة والتنوير. ثم أيضا التنوير الفكري، الإمام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، ما الذي خلف وراءه؟ خلف وراءه تراثا إنسانيا ضخما، فلسفتنا في علاج الفكر الغربي الذي أراد أن يسوق المجتمعات الشرقية إلى الهاوية، اقتصادنا الذي فل من خلاله شوكة هيجل ومن سرى على نهجه من الاشتراكيين وأتباعهم من الشيوعيين الملاحدة. ولما أراد أن يقرأ الفكر الإنساني على أسس منطقية أسس له منطق الاستقراء الذي أذهل من خلاله أرباب الفكر الغربي. إنزين، بهذا الحجم من الفكر الإنساني تجيله في الفكر التقليدي الحوزوي، تجد هذا الرجل في مربع متقدم. لو رفع الغطاء عن أعين بعضهم لقرأوا عالما آخرا، ولقرأوا معصوما متمثلا في ذاته، لكن قلوب عليها أقفالها مع شديد الأسف. الإمام الشهيد الصدر رب الأجيال وتخرج على يديه النخبة، وما سماحة الدكتور العلامة الفضلي إلا واحدة من شذرات السيد الشهيد الصدر. الإمام الشهيد الصدر لما يجي يوم القيامة يجي فاخر بالأفعال بالنتاج. واحد من هذه المفردات الثقيلة في الميزان الشيخ عبد الهادي الفضلي الذي عشنا فاجعة رحيله رحمة الله تعالى عليه. والشيخ الفضلي أيضا من رموز التنوير والتقدم الفكري، الحديث له توابع إن شاء الله أستكملها، لأني بهذا أكون رجعت إلى بحث الحوزة قليلا، لأن الحوزة إذا ما عاشت تنويرا وبصيرة عاشت إلى آفاق بعيدة، وإلا فسوف تراوح مكانها. الشيخ الفضلي رضوان الله تعالى عليه سمعتم الكثير خلال وسائط الإعلام الموجودة اليوم، الكثير سمعتم عن حياته، ولا من مزيد. حق للإحصائيين أن يفاخرون بمثله، ولكن مع شديد الأسف هنالك نفوس مريضة في هذا المجتمع الذي لا يفترض أن يكون فيه مريض بعد أن تروض على المساجد والحسينيات. حذرت قبل سنوات، قبل 9 سنوات في مسجد الإمام علي في مطير، في قلت احذروا التيار السلفي الشيعي أكثر مما تحذر من التيار السلفي السني، وما كان أحد يسمع. وصارت قضية سيد محمد علي وحكينا وما حد يسمع، وصارت قضية سيد علي وحكينا وما حد يسمع، وصارت قضية هو قضية وقضية 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 وما حد يسمع. الآن تنكث الجراح من جديد. في أحد البيانات الصادرة من إحدى الجهات المأثومة يعلق على مراسم الجنازة، تدرون ايش يقول؟ تدرون ايش يقول؟ يقول صلى الفاسق على الفاسق. والله لا تفكرون اقولها بسهولة، انا والله جرح سهم في الصدر، لكن هذا واقعهم، واللي يريدون يلبسونا اياه ويجبروننا عليه، لكن والله هيهات. ولا زمن أن يقاد الإنسان كما يقاد الجمل المخشوش. جاء الوقت الذي نقول لهؤلاء كفى. لتستغربوها لأنهم قالوها في حق السيد محمد علي في كتابهم التقديس، في كتابهم حجارة من سجيل الأخير، وقالوها وقالوها، لكن لما تجي للظاهر تشوف غير. الماء يقطر من أثار الوضوء، والجبهة مسودة من أثر السجود، والثياب مقصرة من أجل التظاهر. أيها الشباب الطيب، والله لا يعذر إنسان في أن تنطلع عليه مثل هذه الأمور. علينا أن نكون حذرين. وش بقى؟ أنا قلت لكم يوم من الأيام راح يوصلوا للمرجعية هم، طبعا هذه راح أتحدث يوم من الأيام شلون نشأت هذه البذرة وين أصولها. ترى أصولها في أصفهان في إيران. وما هؤلاء صدى رجع لأولئك. كن ننتبه. ذكرى شهادة الزهراء أم الأئمة عليها السلام. طبعا ذكرى الشهادة ليلة الأحد باعتبار اليوم هو واحد الشهر والشهادة في اليوم الثالث منه، ولكن سوف نقرأ هذه الليلة والليلة التي بعدها إن شاء الله نكون في الخدمة. يعتلي المنبر سماحة الشيخ الغمغام إن شاء الله، وهو خطيب جيد، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفع المؤمنين والشباب. أيضا أنا أحثهم، ولا أظن أنني في حاجة إلى هذا، ألا تفتقدكم الزهراء في مجالسها، لأنها سوف تبحث عنكم في مكان أنتم أحوج فيه منها. إحنا اليوم إحنا في مجلس الحاجة نصير موجودين، حتى الزهراء من تجي ذاك اليوم تشوفنا سهلين قدامها موجودين. أيها الأحبة أيها الشباب أيها المؤمنون الغيارة، هذه الزهراء وديعة السماء في الأرض، ظلمت وجرى ما جرى عليها، جلستين ليلتين من ساعة لربع ما تصور يعني راح تأخذ ولا بهذا قدر الزهراء. إذا احنا نريد نعطي الزهرة قدرها، خصوصا عندنا شباب راح يروحون للعمل، فالليلة فرصتهم كبيرة نكون موجودين. هم احتمال هلال موجود لكن ضعيف جدا، فالليلة قراءة إن شاء الله، الليلة اللي بعدها تصير هي ليلة الشهادة. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يشفع الزهراء فينا وفيكم، وأن يعجل بظهور الخلف الباقي ليأخذ بثأرها ممن ظلمها. وفقنا الله وإياكم لكل خير.